بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نقدم لسيادتكم الحلقة 83 من برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافية لفتاوى فورية من مقر الجمعية العامة للدعوة إلى الله بحدائق المعادي، ويتفضل بالإجابة عليها حضرة صاحب الفضيلة مولانا الشيخ فوزي محمد أبو زيد، رئيس الجمعية العامة للدعوة إلى الله بجمهورية مصر العربية. السؤال الأول: ما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن المجالس؟
هو الحديث نص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توطين المجالس. توطين يعني إيه؟ أن الإنسان يكون له مكان خاص به لا يأذن ولا يسمح لغيره بالجلوس فيه، وإذا جلس فيه غيره يثور عليه ويطالبه بالقيام. وهذا بالنسبة لمجالس العلماء أو مجالس رسول الله، مجالس العلماء والمساجد. نجد بعض الناس في بعض المساجد له أماكن، ولو وجد رجلا جلس مكانه يعمل ثورة في المسجد. الذي يختار اللي جار المنبر من ناحية اليمين، اللي يختار مش عارف فين، لا توطن الأماكن. برضو إذا كان في مجالس العلماء نفس الكيفية، ده إلا لمن له مهمة. يعني إذا كان العالم يعطي درس ويحتاج إلى من يجلس بجواره يناوله كوب ماء، يناوله سؤال، يناوله كتاب، ده بقى دي أصبح له إيه؟ مهمة ضرورية. لكن ما دام هو كسائر الحاضرين يبقى لا ينبغي أن يكون له مكانا خاصا. أما تبقى الأماكن إزاي؟ بحسب أسبقية الحضور. دخول المسجد الأولى فالأولى، مين اللي يكون في الصف الأول؟ اللي جاء مبكرا وجلس في الصف الأخير، يبقى هو تنازل عن حقه، مش كده ولا إيه؟ يبقى لا ينبغي عليه حتى بعد ذلك أن يقيم رجلا من الصف الأول ليجلس مكانه. هيقول له ده أنا جاي قبلك، طب أنت ما عدتش ليه في الأول؟ يبقى على حسب الأسبقية. برضو في مجالس العلم الجلوس على حسب الأسبقية، لكن بيراعى في مجالس العلم ما رعاه أصحاب النبي لذكائهم ولطفهم ورقة أدبهم، فكانوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم، وخاصة إن كان كبيرا في السن، إن كان جاجا، إن كان كبيرا في قومه، فكانوا يقومون له أو يوسعون له ويفسحون له في المجلس. دخل الإمام علي رضي الله عنه يوما ونظر إلى المجلس فوجده غاصا بالحضور مزدحم، فلم يجد مكانا، فنظر إليه سيدنا أبو بكر وأخلى له مكانا بجواره وأشار إليه أن يجلس بجواره، وكان قريبا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مثنيا على هذا العمل: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. شفت الحديث؟ إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. يعني العمل ده فضل، واللي عمله من أهل الفضل، واللي عمل له من أهل الفضل. وكان يقول لهم: سعوا إخوانكم. وكان يكون لهم يقول لهم: أكرموا كريم كل قوم. لما يجي واحد ذو وجاهة أو ذو جاهة أو كبير في السن، يجب على الشباب فورا أن يخلي مكانه لهؤلاء إكراما لهم وتوقيرا لهم. وهذا أدب النبوة الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين.
السؤال الثاني: ما أدب المؤمن في بيوت الصالحين والعلماء؟
أدب المؤمن في بيوت الصالحين والعلماء يكاد يكون قريبا من أدب المؤمن مع بيت أي مؤمن. أولا، لا ينبغي أن يأتي إليه إلا في وقت مناسب، فلا يأتي إليه في وقت يعلم أنه فيه نائم، ولا يخرج عن حدود اللياقة والأدب. هذا الكلام ده معلش بيحصل معنا كتير، يجي هو في وقته هو نائم ويقول لأهل المنزل أيقظوه أنا أريده ضروريا، قال أنت عاوزه عشان مصلحتك. وكان الإمام أبو الحسن الشاذلي يقول لأصحابه: لا توقظوني من وردي. هو رجل منظم وقته وعامل ورد النوم من كذا لكذا، أنت هتيجي تضيع ورده ليه؟ فكان الصالحين ومنهم الأولياء العزائم كان يقول: اللهم لا تجعلني حجابا لأوليائك، اللي هيعطل الولي عن برنامج بتاعه بيحل عليه سخط الله وغضب الله. انت يتعينه يتسيبه، يبقى لا يذهب اليه في وقت غير مناسب، يتخير الاوقات. طبعا احنا حالا اصبح الامر اوقع، معنا الهواتف، يبقى هنقول حالا لا يذهب اليه الا بعد الاخذ الاذن منه مسبقا، مش كده ولا ايه؟ ولا في حاجة تانية غير كده؟ هو الشرع كده بقى. عاوز اروح اتصل اجي لك امتى والوقت المناسب لك ايه؟ يبقى هنا لا يذهب لزيارته الا باذنه. اذا ذهب لزيارته يبقى هيدخل المنزل لا يكسر التطلع للأمور الدنيوية. بعض الأحباب بيدخل المنزل يبص الستاير دي المروحة دي ويفتح الحديث، هو رايح ينتفع، هو نفسه بيلغي الانتفاع بتاعه. المروحة دي جايبينها منين وماركتها ايه؟ التلفزيون ده جايبينه منين وصنفه ايه ويجي ازاي؟ وده جي ازاي؟ طب انت جاي عشان كده؟ ما تنزل شارع عبد العزيز وشوف الحاجات دي خلاص وريح دماغك بدل ما تشغل بالك بالموضوعات دي، لكن تريد عشان تستفيد ما ينفعك في دينك واخرتك، يبقى مالك ومال الامور الدنيوية دي. يزيد البعض حالا لو راح الواحد في شقة لسه جديدة بيحلو له انه يعمل معاه حوار صحفي، الكلام ده خاصة اذا كان معاه النساء، شاهد انت الايجار الكام، الايجار ولا تمليك، ده لكم على الجدران وانتوا اللي شطبتوها ولا خطوها مش شطبه، طب التشطيب ده مين اللي شطبه وجايبينه من ايه؟ حوار صحفي كامل. الكلام ده ينفع في ادب مؤمن مع مؤمن؟ لا يليق. وانا اذا كنت هاخد مراتي معايا ابقى اعلمها هذه الاداب عشان لا تتطفل الى مثل ذلك، لان هذا لا يجوز بين الأخ في الله وأخيه في الله عز وجل. لا يجوز أن يتجسس الاستئذان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، الأولى يستنصتون، والثانية يتجهزون، اللي كانوا مش لابسين بيجهزوا ايه نفسهم، والثالثة يأذنون او لا يأذنون. رنت الجرس ثلاث مرات خلاص انتهت الحكاية. وكنا احنا بقى حالا دلوقتي بنقول الاولى بقى حالا ايه؟ تليفون بقى مسبقا. لكن حتى لو رحت فجأة بظروف ما يبقى بستأذن ثلاث، لكن لا ينبغي ان انظر من ثقب الباب عشان اشوفهم شكلهم ايه جوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال لمن يطلع في ذلك أفقأ عينه. ليه؟ بأمر لا ينبغي أبدا. إذا دخل يجلس حيث أجلسه صاحب المنزل في بعض الأدعياء يوم يجلس في مكان بحيث يطلع على عورات المنزل كله، يشوف اللي دخل المطبخ واللي طلع من المطبخ واللي دخل الحمام واللي طلع من الحمام. لا، أنا أجلس فين؟ حيث يجلسني صاحب المنزل. تفضل لهو أجلس في المكان ده، ما أمش وأغض بصري. تمام، أجلس وأغض بصري. إذا قدم لي تحية أو شراب أو طعام أأكل ما وجد وأشكره على ذلك ولو كان دون مقامه وخيره وما عنده من سعة في الدنيا. فقد كان صلى الله عليه وسلم تستضيفهم امرأة في المدينة المنورة كل يوم جمعة عقب الصلاة، وكان الإدام الذي تقدمه لهم، يمكن انتم ما تعرفوه شيء، حاجة اسمها السلق، ما اعرفش انتم عارفينه ولا ايه. احنا كلناه وبناكله. هو فين دي حالة دي؟ موجود؟ هو موجود حالا؟ طب ده انا عاوزه، ده مش لاقينه، ده ما احناش لاقينه والله. لان ده من النباتات الطبية اللي بتصلح المعدة، السلق والحميض من النباتات الطبية التي تصلح المعدة. أمال ولادنا عاوزين السمك واللحمة وبس، والمعدات كلها ضربت عشان كده، لكن ده من مصلحات المعدة. فكانت تجمعهم هو وأصحابه على إيه؟ على السلق. ودعتهم امرأة ذات يوم إلى ضيافتها وقدمت له خلا وخبزا. في حد فيكم بيغمز بالخل؟ لكن حضرة النبي حسن لها ذلك وقال نعم الإدام الخل. شوف الجمال المحبة دي. وقال لمن معه لا أفقر بيت فيه خل. ما فيش بيت فيه خل هيفقر، يبقى يسني على ما يقدمه له ولو كان قليلا، لأن هذا طبع المؤمن. ولا يقدح فيه عندما يخرج. اذا كان ضعيف النفس، ده انا رحت عند فلان وقدم لي كذا وكذا، ما انه عنده كذا وكذا، تقول كلام يقال. وهذا الرجال يشغلون انفسهم بمثل هذه الاقوال. ده اهل البطون. لكن الرجال كل ما يقدم، هو صحيح ينبغي أن يقدم خير ما عنده، لكن هو جايز في الظرف اللي أنا كنت عنده فيه دي، وإن كان عنده الخير الكثير هذا خير ما عنده، يبقى لازم الكمس العذر له. الكلام ده واضح يا أحباب ولا إيه؟ الكلام ده إلى فجأة. لكن إذا دعاني هو إلى الطعام، هو نفسه هيقدم واجب الإكرام اللي أمر به الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في الجلوس عندهم والجلوس معهم لا أشغله بقيل وقال وأحاديث غريبة ونميمة في غيره من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما أرادوا أن يتحدثوا عنده بما شابه ذلك دعوني أخرج إلى إخواني وأنا سليم الصدر. تجين لي تغيروا صدري جهة إخواني؟ لا. يبقى إذا أهداني الله إلى قول طيب فبها ونعمة، وإلا أنصت. وفي الجلوس معه أتأدب بما قال به الصالحون، إذا جلست العالم فأمسك لسانك ليرد عليك من علمه، وإذا جلست العارف فأمسك قلبك ليرد عليك من لطائف أحواله، وإذا جلست العالم العارف فأمسك قلبك ولسانك. ترى عشان تسمع، طيب انت رايع عمال تتكلم، خلاص هيسيبك انت تتكلم، مش انت رايع تتكلم هيدي لك هو تاني هيسمحه ولا في حاجة تانية غير كده؟ لكن انت رايع عشان تسمع، يبقى ده الادب اللي ألزم به الصالحون المريدين في مجالسة الصالحين. إذا أردت أن أساهم، إذا كان البد مفتوح في شيء للواردين، يبقى أنظر ما ينفع، إيه اللي ينفع في اللي يقدم للواردين، وأنتقي. هيروح ده بيحصل من معظم الأحباب، عاوز داخل يجيب 3-4 كيلو فاكهة، وتجار الفاكهة أدارك الله منه، هو في نفسه شايف جايب 4 كيلو فاكهة، تيجي تشوف الفاكهة تجيب ما فيش إلا 3-4 اللي كويسين والباقي كله إيه؟ مضروب. ما هو ده اللي بيحصل. يبقى تدخل نفسك في هذا الأمر ليه؟ لا، علمنا شيخنا رضي الله عنه الشيخ محمد العشاء، قال يا ابني احنا ناخد اللي ينفع. البيت محتاج سكر، أخد له سكر، محتاج زيت، أخد له زيت، محتاج عدس، أخد له عدس، محتاج فاصوليا، لوبيا، أخد الحاجة اللي هي إيه تنفع، أخد جاتو، هيعملوا إيه بالجاتو؟ أخد حلاوة في مولد النبي، زي ما اتكلمنا في مولد النبي، يعملوا إيه الحلاوة؟ يعني حاجة تبقى من أساسيات المنزل عشان تنفع في المنزل، والحاجة اللي هاخدها يبقى واخدها لله، لا انتظر من صاحب الشأن شكرا ولا جميلا ولا ردا، هاخدها ومنتظر ان هو يرد لي زيه، يبقى بلاشها بالاول، مش كده ولا ايه؟ لكن هاخدها لله، واحفظ نفسي حفظا جيدا من ألسنة النساء، لأن النساء من طبيعتهم المن، ده احنا رحنا عند فلان وخدنا له كذا وكذا وكذا، دي طبيعتهم مش هتتغير إلا القليل، القليل دول يعني 1% أو حاجة زي كده بالنسبة للإيه؟ للنساء. مفيش حاجة، مفيش مشكلة لا يمنعني هذا عن زيارة الصالحين، لأن زيارة الصالحين كلها إيه؟ لوجه الله، والقصد فيها نيل فضل الله جل في علا. فلا أحدث نفسي ولا غيري بشيء قدمته أو بشيء أخذته أو بشيء فعلته، كما شاهدنا، وهذا أمر نظر في هذا الزمان، لكن أنا شاهدته مع أحوال الصالحين، كان المريدين وزوجاتهم وأولادهم إذا ذهبوا إلى دار شيوخهم كانوا يصرون على أن يقوموا هم بالخدمة، لأنهم ذهبوا من أجل ذلك. لكن حال المريدين عاوزين يبقوا ضيوف مقامين، الشيخ هو اللي يقدم الضيافة، ومرات الشيخ هي اللي تقدم لهم التحية، وكل شيء هم جلوس لا يتحركون، وهذا من نقصان الأدب الذي وجد في هذا الزمان، لأن دي ساحة للناس، فهو عاوز يساهم فيها بجهده عشان يكتب في ديوان أهل الإعانة الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من حق المؤمن على المؤمن، ومن ضمن هذه الحقوق وأن تعين محسنهم، تعينه بجهدك بنفسك بشيء من ما عندك، المهم ايه؟ تعينه، ما تبقاش انت ايه عبء عليه، لان انت اخ مش ضيف، اخويا جاي يزورني في بيتي، فعمه على المضيف لا انت عاوز حاجة اعملها، عاوز كذا عاوز كذا، عاوز تاكل هات ماكل، عاوز اكل يا اولاد، عاوز اشرب، عاوز انام. لكن الضيف حاجة تانية. فاذا عامل الاخ نفسه معالم عاملة الضيف عند اخيه يبقى اساء، لانه لا ينبغي له ان يعامل نفسه معاملة ضيف ولكن معاملة اخ، اخ يعرف ما له ويعرف ما عليه. اخر حاجة في الحاجات دي عشان اطيل عليكم، لا يطيل الجلوس عنده. احنا مفروض يا احبة نعمل اطباء القلوب زي حتى اطباء الاجسام. انا ليه مصلحة عند طبيب من الاجسام بعمل ايه؟ بروح واحجز مش كده، اخلص المصلحة اقعد في العيادة لحد ما يخلص، هي نفس الحكاية. لكن الناس في الزمن الفاضي وبرضه ما زالوا عندنا في الصعيد الجواني حكايه نظام الساحات، احنا عاوزين نروح النهارده نقضي يوم عند الشيخ فلان، ياخد الراجل والست والعيال كلهم ويروحوا يقعدوا يوم من الصبح لحد اخر النهار وهو الشيخ فاضل. الكلام ده كان المشايخ الصادقين في الزمن الفاضل ما كانش الموضوع ده بيعنيهم. ليه؟ الساحة مفتوحة وفي خدم يأكلوهم ويشربوهم ويواليهم، والشيخ ما ينزلش مع أورابه ومع أحواله. إذا نزل ينزل لربع ساعة تلت ساعة وتم فرع تاني وهم زي ماهم. إحنا قفلنا موضوع الساحات لأنه غير مناسب لهذا الزمان، ولذلك ينبغي للمريد أن يراعي الوظائف الإلهية التي كلف بها الشيوخ من لدن رب البرية ومن الحضرة المحمدية، ودع وظائف فوق الطاقة فوق الطاقة والحد، منها ظاهرة ومنها باطنة. الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه وأرضاه عندما انتقل إلى جوار الله وزعت وظائفه على 80 رجلا ولم يستطيع القيام بها. الوظائف بتاعته وظائف لا عد لها ولا حد لها، ولا يستطيعون ذكرها ولا التحدث بها، لأن هذه من أسرار الربوبية، وإباحة أسرار الربوبية قطع الرقاب والعياذ بالله عز وجل. يباني عارف ان دي لحظات، هاخد اللحظات ديت واخد مالية ثم استأذن ووسع لغيري. والكلام في هذا الباب كثيرا، ونكتفي بهذا الذي ذكرناه، ويا ليتنا نعيه ونعمل به ففيه الكفاية إن شاء الله.
السؤال الثالث: ما معنى قول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: ما شبعت بطن إلا هم صاحبها بمعصية؟
هذا كلام واضح في علم الطب الحديث، أن المعدة إذا شبعت امتلأت العروق بالدم، فتبدأ النفس تسوي المرء وتشغله بالتفكير في معصية. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. ما أيام حضرة النبي ما كانش حد بيشبع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. وبعدين كملت: إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. هتهيج الشهوات على طول، العين القوية عاوزة تنظر للذاهبات والراجعات، لكن العين الصائمين في رمضان بتغض غصبا عنه عشان ضعفه. اللسان الذي امتلأت بطن صاحبه بالطعام لا يكف لحظة عن الكلام، لكن الإنسان الصائم الصيام بنفسه بيمنعه عن ايه؟ مش كده ولا ايه؟ امر واضح يا احبابي، يعني ما فيش انفصال ولا حاجه. ولذلك كان دائما الوسائل المعينه للمريدين على بلوغ المراد الاقلال من الطعام والاقلال من الكلام والاقلال من المنام وذكر الله عز وجل على الدوام. دي الحاجات اللي تعينهم على ايه؟ على بلوغ المراد. لازم يقلل الكلام ويقلل المنام ويقلل الايه؟ الطعام. ولن يقلل المنام الا اذا قل الطعام، لكن اذا شبع من الطعام هيستطيع يقلل المنام؟ لا. يبقى لازم دي الوسائل المعينة للمريدين على بلوغ القصد والمنى في جهادهم في الله عز وجل.
السؤال الرابع، يقول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ما فقه القلوب وما الفرق بينه وبين فقه العقول؟
فقه العقول هو اكتساب العقول الخبرات من زيادة المعلومات ومن تجارب الحياة. إنسان كسر تجاربه في الحياة تكسبه خبرة عقلية، توسعه في المعلومات إن كان سماعا أو قراءة سواء في كتب أو نت أو غيره برضه بيكسبه إيه؟ خبرة. يبقى أصبح عنده وزن للأمور بميزان عقلي شديد، يقلب الأمور بحسب ما اطلع عليه من آراء وما ابتلي فيه في الحياة من تجارب فيزنها وزنا راجحا. ده اسمه فقه الايه؟ العقل. اما فقه القلوب هو تصفية القلوب وخلوها من العيوب، فينزل فيها نور من عند علام الغيوب، تنظر بهذا النور الموهوب لكل ما يقابلها من مشكلات من معضلات من أحوال، يقول فيها الله: إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ نورا فارقا. نور فارق بين الحق والباطل، بين الخبيث والطيب، بين الحلال والحرام. يبقى ده النور الذي يقول فيه إمامنا أبو العزائم رضي الله عنه: الفقه في القلب نور من لدى الرب وليس في صحف تتلى لذي حجب. فاستفتي قلبك، وده اللي هو يستفتي قلبه، مش اي واحد يستفتي قلبه. مين اللي يستفتي قلبه؟ اللي وصل لهذا المقام. فاستفتي قلبك يا ذا القلب عن حكم في الكون ظاهرة للعين في القلب. قلب عن الحق يتلقى معارفه هو الإمام إمام الدين والقرب. يبقى ده القلب هنا بيتلقى من الله وبينظر بالنور الذي أعطاه له مولاه، يبقى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى ده اللي هو بيستخدم الفقه القلب اللي معاه في كل ما يواجهه، وهذا يكون في هذا المقام من العارفين أو الصالحين في طريق الله عز وجل.
السؤال الخامس، ما رأي فضيلتكم في كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين؟ وهل يجوز أن أفسر منه الرؤى للآخرين؟
الكلام ده اتكلمنا فيه أظن سؤلنا فيه مرارا وتكرارا وأجبناه، وقلنا أن تأويل الأحلام علم يعلمه الله عز وجل لنفر يصطفيهم من الأنام، ذلكما مما علمني ربي، علم من الله. والمؤول للأحلام يأتيه التأويل مباشرة من عند مولاه عندما يستمع إلى حلم أو رؤيا ذكرها له عبد من عباد الله. أما ما ذكر في كتاب ابن سيرين وفي كتاب النابلسي وفي غيره من الكتب التي تتحدث عن تأويل الأحلام فهي نماذج تقريبية صادفت هؤلاء القوم في حياتهم، وما صادف هؤلاء في حياتهم يصادف غيرهم في عصرهم، لكل عصر ولكل زمان دولة ورجال. فالتأويلات التي أول بها ابن سيرين لمن حوله لا تصلح في عصرنا لأهل عصرنا، وإنما هناك مؤولون معهم الفتح الإلهي في عصرنا يؤولون الرؤية ويعبرونها ويعبرون إلى أصلها. وما كنتم للرؤية، لم يقل لا تعبرون، تعبرون. أن الرؤية إذا كانت صادقة بتبقى من عالم المثال، عالم المثال ده عالم علوي فيه كل ما يحدث في عالم الظلال اللي احنا فيه، بس محتاج إلى أهل الكشف. فالمؤول يكاشفه الله عز وجل بحقيقة الرؤية في عالم المثال فيؤولها لك لتناسبك وأنت في عالم الزمان، وإلا كانت تخمين وحدس وخيال. يبقى بيخمن، ما كانش شايف، يبقى ايه هنا بيعمل ايه؟ بيخمن إيجابي، جايز تكون صح وجايز تكون خطأ، لكن ده عاوز ايه؟ البرنامج اليوسفي اللي هو على طول يرى ويؤول. ولذلك الرؤية اللي ملهاش مثال في عالم المثال بتبقى خيال او حلم. لما حد من الاحباب بيحكيها لنا بنقول له دي بشرة كذا او بشرة كذا ومن اولهاش، هي ملهاش تأويل، بس هو عاوزها رؤية وعاوزها لا تأويل ومصر على ذلك، ولو قلنا له غير ذلك هيحصل له يعني مشكلة ولا حاجة، فنقول له خير وخلاص، لكن هي مش رؤية. لأن عشان تبقى رؤية لازم تكون فين؟ في عالم المثال الأول. كلام ده واضح يا أحباب ولا إيه؟ يبقى إحنا محتاجين إلى رجال العصر الذين علمهم الله وجعلهم نافعين لأهل هذا العصر إن شاء الله.
السؤال السادس، ذكرت سيادتكم بالأمس أن النظر إلى وجه العلماء والصالحين عبادة، فهل هذا النظر يكون لهم في الصورة أو التلفزيون أم في الحقيقة فقط والمجالسة معهم وجها لوجه؟
لم يقل النظر إلى جسم العالم، ولكن وجه العالم، ووجه العالم هو الوجه النوراني الروحاني الذي جمل بالجمال الإلهي، وده يتاح لمن طابت منه الراح وغاب عن الأشباح واستطاع أن يستحضره في الغدو وفي الرواح. لا عاوز الاستحضار بس، كون الإنسان يخطر الصالح على قلبه على المثال ويستحضره في أفق الخيال يبدأ هو إيه النظر، لأن النظر هنا لإيه للتأسي للاقتداء في النظرة العابرة للمتابعة، دي النظرة النورانية اللي هي فيها عبادة لأنها ترفع الإنسان درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل، من نظرة يرتقي المطلوب مرتفعا قدس الجلالة في حال المناجاة، هذه النظرة المقصودة. النظرة اللي هي العادية فيها إشادة، لكن مش هي المقصودة في هذا الحديث، النظرة إلى الوجه، والوجه هو المجمل بالحقائق النورانية الإلهية والأخلاق النبوية والصفات القرآنية وما شابه ذلك إن شاء الله. نعم يا أخي. إيه دي؟ نظر الكعبة عبادة.
حتى لو في التلفزيون.
لا إحنا نظر التلفزيون ده مش نظرة. دي مش الكعبة. التلفزيون بتبقى إيه؟ صورة الكعبة. ما هو نفس السؤال. اللي سأل السؤال دي عاوز يقول يعني برضو زي ما انت بتقول كده ايه، طب ما انا اخد صورة العالم وحطها قدامه وبصله، احنا قلنا صورة العالم للعالم مش لصورة العالم، فالنظر دي صورة الكعبة، النظر للكعبة نفسه عبادة لان الرجل تعب وراح ودفع وينزل لكعبة يبقى عبادة على قدر وعلى قدر مقامه عند الله عز وجل. إذا كان هو عاوز الكعبة الروحانية ده مقام ثاني بقى، دي عبادة أعلى وأرقى وأغلى، دي كعبة الأجسام وفي كعبة الأرواح، كعبة الأرواح دي حاجة تانية خالص، دي في أي زمان وفي أي مكان.